الشرط الخامس أن يكون المخلص حيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، يعني لازم يكون حي موجود، أما إذا مات فإنه لا يرجع صاحب العين بها، وإنما يكون أسوة الغرماء في التركة، يكون أسوة الغرماء في التركة. يقول هذه سيارة ولا زاد فيها شيء ولا نقص منها شيء، يقول لا، لكن تخلف شرط وهو أن المدين مات، أنت لم تجد المدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل، الرجل راح ما هو موجود الآن، ليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم. نعم. النقص الذي بسبب تصرف نعم، إذا أكل منها شيء أو أخذ منها شيء يمنع من الرجوع، لأن صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها. نعم. لأن الملك انتقل بالموت، لأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره، فلا يمكن إلحاقه بالحي. نعم. يعني بعد ما يرجع صاحب العين الشروط السابقة، باقي الأموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، إن كان يقود يوزع، وإن كان أعيانا وسلعا فإنها تباع وتوزع قيمتها على قدر ديون الغرماء، كل يأخذ بشصته، وهذا ما يسمى بالمحاصة، كل يأخذ على قدر حصته، بمعنى أن تجمع الديون وينسب دين كل واحد إلى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته، مثل العول في مسألة الفرائض سواء. نعم.
هذا
هو الحكم السادس، حكم السادس من أحكام الحجر على المفلس، أنه ينفق عليه وعلى من تلزمه معونته من ماله، هذا شيء ضروري، يترك له سكن، يترك له مركوب يركبه، ويترك له حوت له ولأولاده يأكلونه وبيت يسكنون فيه، أن هذه أشياء ضرورية، هو معنى الحجر عليه أنه يصادر كل شيء ولا يعفى ولا ينفق عليه، ولا يعني يضيع، لو عمل هذا يضيع يهلك، يحصل الضرر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمون كأولاده. نعم. ما يصادر أمواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه، أنه يهلك بهذه الطريقة. نعم.
فإن كان لا
كسب
يقتدر
بنفقته ونفقة من تلزمه ونفقته، فلا نفقته في نفسه. إلا إذا كان يقتدر على الكسب، إذا كان يقتدر على الكسب والفرصة موجودة، الأعمال موجودة فإنه يقال له يكتسب وأنفق على نفسه ولا يعطى من ماله شيئا، بل هو للغرماء. أما إذا كان ما يقدر على الكسب أو يقدر على الكسب لكن ما هناك فرص عمل، ما فيه فرص عمل، فهذا ينفق عليه من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا غرر ولا ضرار. نعم.
فنفقته في كسبه لأنه لا حاجة إلى إقرار المال وهو يحسب ماله
الذكر، ولأنه مستغن بكسبه عن ماله
فلم يجد أخذ ماله.
الغني قد يكون غنيا بالفعل عنده ما يكفيه، وقد يكون غنيا بالقوة وما عنده شيء لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود، هذا غني بالقوة، يسمى الغني بالقوة، يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل. نعم.
ولأنه مستغن
بتشتري
أماله فلم يجوز أخذ ماله كما لم يجوز أخذ
زيادة عن النفقة. ما يعطى إذا قلنا له النفقة ويعطى ما يعطى نفقة الأغنياء ويرفع، يعطى سيارة ضخمة ويعطى قصر يسكن فيه ويعطى قوة الأغنياء يشرى لها لحوم ودجاج وفواكه لا، يعطى قدر كفاية الفقراء فقط، لأن لو استعنا له في الأمور هذه أضرنا بالغرباء، ولو منعناه ولا أعطينا شيء أبد أضررنا به هو، لا بد من الاعتدال. يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به، ولا يزاد على هذا. نعم.
وإن كان
كسبه
دون
المقاصد سمناها للمال. إذا قال نعم أنا أقدر أكتسب ولكن كسبي ما يكفيني، أنا أحصل باليوم 5 ريال وأنا أحتاج إلى نفقة 20 ريال، يعني عندي ريال نقول يوفى على قدر النقص، ما زاد عن الكسب وهو محتاج إليه ومضطر إليه يوفى له. نعم.
وإذا لم يكن لا تشتري
وانقطع
عليه من ماله في
مدة حاله. نعم، إذا كان ما يقدر يكتسب، مريض ولا كبير السن لا أشبه ذلك من الموارد، أو ما فيه فرص للعمل ما فيه أعمال، فهذا ينفق عليه من ماله لأنه عاجز عن الكسب. نعم. نفقة مثله نعم قلنا وطلعها قد مثل من الفقراء. نعم.
الفقراء كان قبل
لا من الفقراء أصبح فقير الآن، قبل فلاس هو غني، ممكن لازم بقصور ولازم عنده أموال عنده يعني سيارات فخمة، هذه توخذ كلها يوخذ الزايد يعني يحول من قصر إلى سكن فقير، ويحول من سيارة فخمة إلى سيارة تليق بمثل البجي كل الغرم. نعم.
وإن لم
يكن لا تشمل أوفق عليه من ماله في نقطة الحجر وإن طال. نعم. لأنه قبل الكسب بباب وقد طال عليه الصلاة والسلام، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أدل على أن البداء بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء، لأن هذا ضرورة. نعم. إذا كان الميت لو مات إنسان، إذا مات إنسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت، تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحفر قبر إذا كان الحفر بالأجرة، هذا يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته يقدم على الغرماء وعلى الورثة. فإذا كان الميت كذلك فالحي من باب أولى أن يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه. نعم، هذا معنى القياس. نعم.
وتقدم أيضا نفقته من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم،
من تلزمه مؤونته، نفقته ونفقة من تلزمه مؤونته، لأن هذا حق شرعي، حق عليه شرعي، فيؤخذ له من ماله مقدما على حقوق الغرماء، لأن هذه ضرورة.
نعم.
لأن لو منعنا هذا الحق فضرر صاحب الدين صاحب المال، أو تضرر مثلا أولاده أو زوجته أو والده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
لأنهم يجرون مجرى
نفسه،
لأنهم يعتقون عليه إذا ماتهم، كما يعتقون إذا مات نفسه، فيما إذا كان كاذبا فعتق وهم في مفسد.
المهم ان نفقتهم ثابته بالكتاب والسنه، نفقه الاقارب ثابته بالكتاب والسنه، فهي مثل نفقته هو، تقدم في امواله على حقوق الغرماء. نعم.
وتقدم نفقه زوجته لانها نفقتها اخر من نفقه الاقارب، لأنها تجب على طريق على طريق المعاوضة، وفيها جعل الاشتراك كما في الأقارب.
تركيب النفقة، تركيب النفقة الواجبة هي كما يلي: أولا النفقة على نفسه يبدأ بها، قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والأولاد، لأنها معاوضة، لأنه تزوجها على أن ينفق عليها، هي معاوضة. أما نفقة الوالدين والأولاد ليست معاوضة، وما كان بمعاوضة فهو مقدم على ما ليس بمعاوضة. ثالثا ينفق على أولاده ثم على والديه وهكذا، ثم على أقاربه، بقية أقاربه في الترتيب إذا ضاق المال. أما إذا كان المال متسعا فالأمر سهل. نعم. نفقة الأقارب حسب الأدب. نعم. يجب عليه من النفقة بقدر ما يستحق من الإرث. نعم. لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة القريب على الوارث، فدل على أنها مقدرة بالإرث. نعم.
أن
يحدث الغرماء أن يحدثوا، وذلك أن المفسد في الدعوى بخير.
نعم.
إذا صار له دعوى في ملك، إما دابة وإما بيت، المفلس له دعوى في ملك، إما دابة وإما بيت وإما بستان أو غير ذلك، فله أن يطالب بها، يجب عليه أن يطالب بها ولا يتركها، يجب عليه أن يطالب بها يحصلها، لأنها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليه. إذا كان عنده بينة من شاهدين أو عنده شاهد ويمين المدعي، لأن البينة إما أن تكون شهادة رجلين مثلا، أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي، لكن لا يلزم بأن يحلف، لا يلزم بأن يحلف، إذا ما كان عنده إلا شاهد واحد فله أن يحلف وله أن لا يحلف. الغرماء يلزمونه الحلف، يقول نحلف علشان تحصل لنا هالمال، لا يلزم يحلف، لأنه يتورع عن اليمين، له أن يتورع عن اليمين إذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع، فإنه لا يلزم لأنه يحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف. نعم.
فإذا جاء حقا له بشهود شاهد وعلم وحلف مع شاهد ثلاث مال وتعلمت فيه حقوق الغرماء،
هذا هو، إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد فإنه يستحق بهذا الشاهد مع اليمين، مع يمين المدة، لكن ما يلزم الحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف، ولا يلزمون الغرماء أن الحلف أن الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف، فإن حلف باختياره وإلا ما يلزم على هذا. نعم.
وعن الحلف لم يجبر لأنه قد لا يعلم صدق الشهادة وقد يعلم كذبا.
نعم.
ولا يجب الغرماء أن يحلفوا مع الشهادة لأنهم يثبتون ملكا لغيره
اليمين على المدعي، على المدعي ما يحلفون الغرماء أنهم ليسوا مدعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. وفي حديث آخر اليمين وشاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي، فهذا متعلق بالمدعي خاصة، أما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بأيمانهم. نعم.
ولا يحلفوا
مع الشارع لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجد. لأنهم ليسوا مدعين، أنهم ليسوا مدعين، إنما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم.
ما لم يجد لزوجته أن تحلف بإثبات ملك لزوجها لتتعلم حقوقها به.
حلف علشان اللي يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة، ما يعمل بيمينه في هذا، لأنها صارت متهمة، صارت تحلف من أجل حصول طمع، والغرماء كذلك يحلفون من أجل حصول شيء من ديونهم، هذا ما يصلح في الأيمان. نعم.
وقال الله لأنهم
يثبتون ملكا
لأنفسهم إذا حلفوا بعد موت
موتهم. الورثة إذا كان لميتهم دعوة ولم يجدوا إلا شاهدا واحدا لهم أن يحلفوا، لهم أن يحلفوا لأنهم يثبتون ملكا لهم، بخلاف الغرماء إذا حلفوا فإنهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين، فيه فرق بين هذا وهذا. نعم. سلام
الحوالي
والضمان. نعم. اللي مال القيمة هي يعتبر، اللي مال القيمة هي يعتبر. نعم. إيه. مال القيمة شيء مال القيمة زيادة ما لها قيمة أو نقص يسير ما يضر العين، هذا ما له تأثير. كلام في النقص والزيادة التي لا تأثير. نعم. ولو تغيرت قيمة دام انه لم يتغير، تغير القيمة هذا عرضة دائما ولو في المدة القصيرة، يمكن تغير ولو في يوم، نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر ما يمنع. نعم. لا لا ما له الا هالعين هذه كلها تسوى، لو ما تسوى الا ريال. نعم.
قدم الركون والقروش على المتاع من المتاع.
نعم. وهذه فيها نصوص، القروش والرهون فيها نصوص. نعم. نعم. لا لا ابدا ما يصلح، ما يصلح انه ياخذ العرش او يدفع زياده، يدفع فوق زياده ياخذها بعينها بدون انه ياخذ او يرد شيء. لانه اذا صار دفع شيء او اخذ شيء صار معاوره، صار معاوره. نعم.
يا شيخ رحمه الله، قال والد رحمه الله: ما كان مالكم لا يأتي من ليل من كله، وسأله والسؤال هو أن المؤلف قد قال قبل ذلك وإن كان الدين حالا على معسر وجد وجب إضمار فكيف تجمع بين ذلك؟
هذا ما هو معسر، هذا ما هو معسر، هذا مفلس، المفلس غير المعسر، المفلس عنده شيء، عنده شيء لكنه أنقص من ديونه، أما المعسر فليس عنده شيء أصلا، ما عنده شيء. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، كذلك قال المؤلف: فإن كان لا يكفي من كسر بنفقته ونفقته من تلزمه محمد، من تلزمه نفقته فنفقته في نفسه، لأنه لا حاجة إلى إقرار ذلك، وهو يكسب ما يملكه، ولأنه مستغن من كسبه عن ماله، فلم يجد أخذ ماله كما لم يجد أخذ ذلك عن نفقه. السؤال: ما هو مراد المؤلف
بقوله لا حاجة إلى إخراج ماله، وبقوله لا يجوز إخراج ماله كما لا يجوز إخراج زيادة عن نفقة؟ لا يجوز إخراج ماله يعني نفقة عليه، لا يجوز إخراج ماله نفقة عليه، إخراجه من حقوق الغرماء يعني من أجل النفقة عليه، لأن له كسب يكفيه. وكذلك نعم بقيت الصور. لأن يجوز أخذ ماله يعني يأخذ شيء من ماله لأجل النفقة عليه، لأنه يجد ما يكفيه من الكسب، وفي أخذ ماله في هذه الحالة إضرار بالغرماء. نعم من غير حاجة، إضرار بالغرماء من غير حاجة. نعم. وكذلك أخذ الزيادة على نفقته، نفقة فقير، إذا أنفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة، ظلم للغرماء، ظلم للغرماء، الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرماء، أخذ بغير حق يفوت عليهم ديونهم. نعم.
كما يعرفون إذا فات حسن إذا كان مكاتبا فعرف وعرف بمثل. السؤال: هل المكاتب يملك أو هو ماله لسيده؟
هو ماله لسيده، لكنه يملك ملك مراعى، يملك ملكا مراعى لسيده ما في شك، ويعتقون عليه. لو إنسان ورث والده مثلا، والده رقيق عند شخص من أقاربه، ثم توفي هذا القريب وآل الملك إلى هذا الوارث، وفيه في أملاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث، يعتق عليه، لأنه لا يجوز للولد أن يملك والده، لا يجوز، يعتق عليه. بل من العلماء من يقول كل قريب له فإنه يعتق عليه بالملك، إذا ملك عتق عليه، لا يمكن أن يملك أخا أو أبا أو ابن عمه أو نعم إذا كان وارثا. نعم. أسوة الغرماء يعني أنه مثل الغرماء، يكون مثل الغرماء، يساوى بهم في الاستحقاق، هذا معنى أسوة الغرماء، يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق. نعم.
وما معنى العرش؟
العرش هو عوض النقص، العرش عوض النقص، مثلا لو أحدث في هذه السلعة عيبا بجنايته، جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة، ينقص القيمة، فإنه يدفع هذا النقص. مثلا تعدى على مال شخص فأحدث فيه عيبا ينقص من قيمته، فإن على الجاني أن يدفع هذا النقص، هذا العرش، هذا النقص يسمى العرش. نعم.
يدفع إلى الجني عليه أقل الأضرين، ويدفع إلى الجني عليه أقل الأضرين من ثمنه أو
نعم هذا واضح شرحنا. قلنا إذا كان عبد جنى من مماليك عبد من مماليك المخلص جنى جناية توجب مالا فإن صاحب الجناية المجني عليه يعني مقدم على الغرماء ويعطى الأقل من أرش جنايته أو قيمة الجاني. أردنا أن أرش الجناية 100 ريال 100 ريال لكن هذا العبد لو بيع ما يجيب إلا 70 ريال يدفع له 70 ريال يدفع له 70 ريال أو العكس. فرضنا أن قيمة العبد 100 ريال وأرش الجناية 70 ريال يدفع لها أرش الجناية 70 فقط يدفع لها الأقل يدفع له الأقل. نعم وكذلك في الرهن إذا كان الرهن يساوي مثلا 100 ريال ولكن دينه 70 ريال يعطى دينه فقط والزيادة ترجع للمالك أو بالعكس الدين 70 الدين 100 والرهن ما يساوي إلا 70 ما له إلا 70 قيمة الرهن فقط. نعم سبب الديون ومطالبة الغرماء طالب الغرماء مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ من أجل حقوقهم فحجر عليه وباع أملاكه وسدد للغرماء. السبب هو الإفلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم وبعثه بعد ذلك إلى اليمن بعدما هذه الحادثة وهذه القضية بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا وبقي في اليمن إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد وذهب إلى الشام قاضيا ومعلما ومفتيا وتوفي في الشام رضي الله عنه إيقاع العمواس المشهور. نعم كانوا في الجاهلية إذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه يأخذون رقيق يأخذون المدين رقيقا فالإسلام أبطل هذا. ولما طالب غرماء معاذ أن يدفعه إليهم رقيقا كما كان في الجاهلية أبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم عليه إلا هذا لأن هذا حكم جاهلي كون الدائن يملك المدين إذا عجز عن السداد هذا من كامل جاهلية. نعم
وقال الشيخ رحمه الله إذا كان مال الإنسان
من حرام ثم تاب إلى الله عز وجل فهل يمكن أن يبطل المال من ابنه وولده من مسكن ونفقه قياسا على المفلس أم لا؟ إذا كان مال الإنسان من حرام كالربا مثلا وتاب إلى الله فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المال ويضع في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه أو يعطيه لفقراء محتاجين أو يتبرع به للإغاثة أو ما أشبه ذلك. المهم أن ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه هذا من مقتضى التوبة. وإن كان فقيرا هو أو أولاده فله أن يأخذ قدر حاجته لأنه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة والباقي يخرجه ويتصدق به. نعم وإن كان حال اكتسابه لهذه الأموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى أنه حرام بعدين تبين له أنها حرام فهل يتصدق بها كما سبق أو أنه يعذر بالجهل من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، أخذا من قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف. قالوا هذا يدل على أن ما أخذه بجهل أنه يعفى عنه والتوبة تكفي. ومنهم من قال لا، ما دام أنه حرام وهو يخرج عن ملكه إلا إذا كان مضطرا هو إلى أخذ شيء منه فإنه يأخذ بقدر حاجته، وما زال فإنه يخرجه عن ملكه لأنه كسب حرام وعرف أن الحرام تخلص منه، وهذا هو الراجح والله أعلم. لأن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي، لكن بعد نزول الوحي يختلف الأمر عن ما كان قبل نزول الوحي والتشريع. حتى وإن كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل وقال ما كسبت فهو لك، لأنه مفرط، كان الواجب عليه أن سأل وأن بحث وأن تعرف على الحكم صار مقصر. أما بالجاهلية ما في حكم معلوم لأن ما في أحكام شرعية، لذلك عذروا. نعم. من جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني في حال الجاهلية لا في حال الإسلام. نعم. نعم، لك المطالبة، لك المطالبة ورفع أمره إلى القضاء، وإما أن تثبت لبينة وإما أن يحلف. هو قوله صلى الله عليه وسلم البينة على مدة واليمين على مدة، لك عليه اليمين، لك عليه اليمين، تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه، وإن نكل أبى أن يحلف قضى عليه النكول. نعم. ولا عليك من كسبه، لأنك تسترجع مالك وحقك الذي عليه، وأما إثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع أنهم يتعاملون بالربا، المعاملة معه غير مثلا أخذها بدون معاملة، أخذه بدون معاملة وأن تعرف أن الحرام ما يجوز، أما أخذه بمعاملة بيع وشراء أو إيجارة أنت ما عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن إثمهم عليهم، وأنت ما تعاملت معهم بحرام إنما تعاملت معهم بحلال. نعم. نعم. يقتر من المرابي؟ لا لا، لأن هذا اختياري، لا لا يقتر منه، يروح يقتر من غيره لا يدور يجلس من غير هذا. نعم. نعم. يسد الدين الموجود والباقي يبقى في ذمته، ينظر الباقي ينظر به. قال تعالى وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، فالمعسر إذا سدد من ماله الموجود وبقي عليه ديون فإنه ينظر بها إلى ميسرة، يفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه. نعم.
يأتي رسول سجلة تجارية من أحد الأشخاص لقضائل بعض الوظائف التجارية مقابل نسبة معوية متفق عليها من الجزء فقط كما ترجيه فضيلتكم.
إيش؟
سأجرت بجلة تجارية من أحد الأشهر لقضائل بعض الوظائف التجارية مقابل نسبة معوية متفق عليها من الجزء فقط.
أنا لا يجوز هذا، لا يجوز، والنظام يمنع من هذا لما أعلم، ما يجوز هذا. سجل التجاري إنما أعطيت إياه على أن عندك محل وعندك تجارة، أما أن تؤجره لآخرين أو تبيعه على آخرين أو تمنحه لآخرين على أن باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة وكأن المحل لك، هذا باطل ولا يجوز. وإن كان كثير من الناس يعمل هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الأمر، معصية لولي الأمر وإخلال لمصالح المجتمع، لا يجوز هذا العمل. مسألة تأجير العنوان التجاري أو بيعه أو منحه لأناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم يدفعون لك نسبة، هذا كله لا يجوز وباطل وحرام، لأنه احتيال وكذب، ولأن فيه معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع. نعم. ما يصلح، ما يجوز هذا
ولا يكفيه.
يخلي الوظيفة، لا صار ما تكفيه، يخلي الوظيفة يروح يشتغل. أما كونه يأخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وهو ممنوع من هذا، هذا ما يجوز. إن كان تصلح لك الوظيفة وتكفيك يشتغل فيها، ولا تركها وراح يشتغل شر حتى تجد ما يكفيه. أما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم. ها؟ ولو كان ولده أو زوجته أو أي أحد، هذا كذب. لا، ما هم له ياخذ من كسب ولده، او له انه يكذب ويحط ولده بمنزلته، ان اولادكم من كسبكم، بمعنى انه يجوز لك تاخذ من كسب ولد ومن مال ولد، يجوز هذا. اما انك تحتار تجعل ولد كانه انت يشتغل باسمك، لا. نعم. نعم. ممنوع، ممنوع انه يشتغل بالتجاره، كذب. هذا كذب، هذا ما يصير كذب. يعني الشغل باسم الشخص الآخر وهو شريك له، ولا بين انه شريك، لانه لو بين يمنع من هذا، ما يجوز. اي عمال، عمال اللي هو عمال اللي هو، وقالوا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب، يعني ما لهم الا نصف الحاصل، بس الدولة تمنع من أن الأجنبي يتاجر في البلد، تمنع. أي نعم، ما يجوز هذا، تمنع أن الأجنبي يتاجر في البلد، ممنوع. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله، وصحى الحديث من صلى الجماعة ثم جلس حتى ركوع الشمس وصلى ركعتين كتبت له أجر حجة وروى كافة كافة.
والله الحديث هذا اشتهر الآن وصار على يسأل عنه كثيرا، لكن الحقيقة أنني لم أطلع على سنده ومعتبته. هو وارد على كل حال، لكن الحكم عليه هل يحتاج إلى مراجعة. إن كنت سمعت من بعض الإخوان يمر على الدرب، سمعت أنه يضاعف هذا الحديث، يحتاج إلى مراجعة الحديث. نعم.
وبين الشيخ رحمه الله، كان ورد حديث في سنية ركعتي الإشراق.
نعم. اي نعم، ورد حديث على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، ولا يسميها ركعتي الإشراق، من الضحى، سواء عند ارتفاع الشمس أو في وسط الضحى أو ما نسميه، يعني ما نحددها. نعم.
وقضية الشيخ رحمه الله، إذا أرى الإمام ولم يرفع صوته بالتكبير
إلى
ركعة الإمام ولم يرفع صوته بالتكبير ثم أعاد التكبير ليسمع المأمومين كما
كفره يعني إذا كان ما سمعوه لا لا كذا أجل يسمعوه نعم يستحب السجود للسهو لأن هذه زيادة من جنس الصلاة يستحب أن يسجد للسهو نعم
وإذا أخبر المصلي قول سمع الله لمن
حمده نعم
وإذا أخبر المصلي قول سمع الله لمن حمده
إن كان متعمدا فإنه لا يصح منه هذا العمل لأن محل التسميع في حالة ارتفاعه أما إذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب النسيان أو من باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله أنه كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون إلا بعد ما يدخلون في الركن الثاني فلو أننا قلنا أن صلاتكم ما هي صحيحة حصل أطلق صلاة كثير من الناس وقل من يسلم من هذا لكن نحن نقول انتبهوا تكبيرات الانتقال في حالة الانتقال بين الركنين لكن لو قدر أنه يغفل وتأخر فلا حرج عليه إن شاء الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم أين جلسة الاستراحة لا تكبير بعد جلسة الاستراحة عند من يراها يكبر بعدها لأن لا يغر المأمومين لأنه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله وهو يجلس للاستراحة إذا كان محتاجا إليها أو يرى مشروعيتها ثم إذا قام يكبر ما خالف لو ترى لأن محله ما بين رفع من السجود إلى أن يقف هذا محل التكبير نعم فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى أنها مشروعة ومنهم من يرى أنها مباحة للمحتاج يرجع هذا إلى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فتكون سنة أو فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات الجمهور على أنها مباحة وليست سنة مباحة لمن احتاج إليها هذا هو الذي عليه الأكثر نعم
الشيخ الله ثم
وجدت موجودة في وجهه والحليم خارج من فمه وفمه ولا أعلم هل هي الشر القبلة فماذا يجب عليها؟ إذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته كن عليها الكفارة كن عليها الكفارة والدية على العاقل على عاقلتها لأنها يعني هذا يعتبر من القتل الخطأ ومن يقتل المؤمن الخطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإذا كان مات بسبب إرضاعه ونامت وهو يرضع وانخنق بالثدي ومات أو شرق باللبن ومات بسبب أنها فرطت يكون عليها مسؤولية يكون عليها الكفارة عث رقبة فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين وأما ديته إلى طولب بها فهي على عاقلتها نعم
حقها من الإرث
ليس لها في الإرث حق لأن القاتل ولو كان خطأ لا يرث من القتيل ولو كان قتله خطأ نعم من موانع الإرث القتل نعم فكل عصبة لورثة الجنين ورثة الجنين إلا القاتلة
نعم فهل
على الذي بذلك مع أن الموت لا أبدا ما عليها شيء، من كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة ولو أفاق، لأن إفاقتهم هي مستقرة، إفاقة غير مستقرة ولا فليس عليه شيء الحمد لله. نعم. لكن الهدية ما تسترد، ما تسترد إذا قبضت، إذا قبضها المهدى له فلا يجوز لصاحبه المهدي أن يستردها. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لعل له لا تسترد، ما هي بلا ترد، أما المهدى إليه له أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنها حرم. يعني فإذا كان هناك ما يستدعي الرد فإنه يردها ويبين العذر في هذا من أجل أن لا يكون في نفسه شيء. أما إذا كان ما له عذر فالأحسن أنه يقبلها ولا يرد، هذا هو الأحسن. نعم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، هذا يذكره الفقهاء ولكن لا أعرف يعني مستندا. نعم.
هل
اللي يستهلي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا، يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الأمور، إن كان قصده أنكم تهتمون بأمور صغيرة وهناك ما هو أهم منها من المحرمات فهذا كلام سيء، لكنه لا يقتضي أنه يقتل، يقول له أخطأت، لأن المنكر ينكر وإن كان صغيرا ينكر، ولو كان هناك منكر أكبر منه المنكر ينكر. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيعتبر هذا خطأ من هذا القائل، لكن لا يقتضي ردته. نعم. لا يجوز هذا، المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد إما بنسب وإما برضاع، كأخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها أو أبيها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع يحرم من النسب. أما السائق وزوجته أو جمع من النساء فلا يصح لها أن تسافر معهن. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولو كان فيه جماعة من النساء، ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. يقول الرسول: لا يحل لها، نحن نقول يحل، يصلح هذا. نعم. لا مانع إن شاء الله أن تسمى البنت أفنان أو إيمان أو أي اسم من الأسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محذور، كأسماء الشياطين أو أسماء الفراعنة أو ما أشبه ذلك. الأصل في الأسماء هو الإباحة، إلا الاسم القبيح، الاسم القبيح لا يسمى به. الأصل الإباحة. اللي يقول إن التسمية بأفنان أو بإيمان أو ما أشبه ذلك محرم، هذا مخطئ، يأتي إلى دليل. نعم. ما أكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة، ليس لها إمكانية، فهي معذورة فيه، معذورة فيه، لكن ما لها إمكانية ولا لها أحد ينفق عليها، وهي امرأة ولا لها كسب ولا لها شيء، فهي معذورة أن تأكل عند والدها، والمسؤولية عليه، مسؤولية عليه هو. أما علاقتها به بعد أن أغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام، فإنها تنصحه، فإن امتثل، وإلا فإن لها أن تهجره إذا كان الهجر فيه مصلحة، يرتدع يتوب. أما إذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر، لا، حق الوالد باقي، حتى الكافر، الوالد الكافر له حق على ولده. قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر، جاءت وهي كافرة، الوالدة كافرة، طلبت من ابنتها شيئا من المال، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صليها، صلي أمك. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الإحسان إلى الوالد وإن كان عاصيا، وزيارته ومواصلته، هذا أمر الوالد، إلا إذا كان في هجره مصلحة لأنه يرتدع، إنها تهجره. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوائج والطمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الحوالة والضمان. الحوالة مأخوذة من تحول الشيء من مكان إلى مكان، أي انتقاله من مكان إلى مكان، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الفقهي، الحوالة معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هذا معناها عند الفقهاء. كأن يكون لزيد على عمرو 100 ريال، ولعمر على محمد مثلها 100 ريال مثلا، فالمدين الأول يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي له، يحيل بمئة ريال التي عليه على مئة ريال التي له عند محمد، وتبرأ ذمته من الدين الذي عليه لأنه انتقل من ذمته إلى ذمة المحارب. والحكمة في تشريع الحوالة ظاهرة، فيها رفق، فيها رفق بالناس، وفيها إعانة على قضاء الديون، فإنها مصلحة محضة، فإن المحيل تبرأ ذمته ويتحول الدين على مدينة، وكذلك صار المحال لا ضرر عليه سواء استوفى من هذا أو من هذا، المهم أنه يصل إليه حقه سواء وصله من مدينة أو وصله من شخص آخر. وكونها يحال بدينه لا ضرر عليه في ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتبع على مليء فليتبع، أتبع يعني أحيل، وفي بعض الروايات من أحيل على مليء فليتبع، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة بما فيها من الرفق بالناس وانتظام مصالحهم. والمليء المراد به القادر على الوفاء، ويشترط في المحال عليها أن يكون قادرا على الوفاء، أما إن كان فقيرا ليس عنده شيء حوالة لا تصح، لأنه يتضرر صاحب الدين، المحال يتضرر إذا أحلته على فقير فإنه يتضرر لأنه لا يجد عنده شيئا، وبالتالي لا تصح الحوالة لأنها أصبحت ضررا. وكذلك لا بد أن يكون مع غناه بادلا، ما يكون من المماطلين المحتالين، يكون بادلا، فإن كان مماطلا حتى ولو كان غنيا فإنه لا تجوز الحوالة ولا تصح، لأنه يكون على صاحب الدين ضرر. فالمليء من توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون قادرا على تسديد الدين الذي وحيل به عليه، والشرط الثاني أن يكون باذلا، إذا طلب منه الحق أداه بدون مماطلة وبدون مراوغة واحتيالات. ولهذا يقولون: المليء هو القادر بماله وببدنه، القادر بماله سدد، القادر ببدنه ما يماطل، ولا وإذا طلب إلى القضاء يحضر، خلاف الدين الذي على الوالد، إذا صار إنسان له دينا على والده لم يكن له أن يحيل به لأنه ليس للولد مطالبة الوالد، لو قدر أن الوالد عليه دين لولده فالوالد بإمكانه أن يمتنع من دفع الدين الذي عليه لولده، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذن فلا يحيل الولد بالدين على والده، لأنه يخشى أن الوالد يمتنع وله حق الامتناع لأنه والد، ولا يقدر أن يشتكي لأن القاضي لا يحق للوالد إذا شكاه الولد. لا يحظ الوالد إذا شكا الولد أنه ليس له الحق في هذا. أما الضمان فيأتي بيانه إن شاء الله. نأخذ الحوالة الآن. بريء المحيل لأنه نقل الدين من ذمته إلى ذمة مدينة، وقلنا أن صاحب الحق لا ضرر عليه لأن حقه مضمون وسيصل إليه سواء نقله من هذا أو من هذا، ليس عليه ضرر. وفي قبول الحوالة رفق بالمحيل، وقد تكون المصلحة للمحال أيضا، قد يكون إن ما يريد الدراهم في هذا البلد خاف عليها ولا، فيرغب إن يتسلم الدراهم في مكان آخر يسلم من حملها ويسلم، يكون في هذا مصلحة للمحال أيضا. نعم. اشترط في الحوالة شروط. الأول رضا المحيل، رضا المحيل لأنه حق عليه فلا يجبر على أن يحيل به على آخر. لو قال مثلا صاحب الدين أنا أبيك تحيلا على دينك الذي لك على فلان، قلنا له الخيار إن شاء أحالك وإن شاء سدد لك. قال لا أبيكم تجبرونه ويحوله، نقول لا ليس لك حق الإجبار، ليس لك عليه حق الإجبار، أنت مالك إلا سداد دينك، فإذا أراد يسدد لك هو لم يلزمه أن يحيلك. قال أنا ما أبي الدراهم بالبلد هذا، أبي بلد آخر وبهذا هو اللي بعد بكيف، وما يلزمون يحولك، ما يجبرون يحولك، كونه يحولك برضاه واختياره شيء، أما إجباره لا، لأنه ليس عليه إلا أن يسدد الدين. الشرط الثاني أن يكون الدين المحال عليه مستقرا ثابتا، يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني ثابتا. فإن كان الدين المحال عليه غير ثابت لم تصح الحوالة، كالدين على الوالد مثلا، دين الولد على الوالد هذا غير ثابت لأنه بإمكان الوالد أنه يمتنع لأنه مال ولده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وصلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فلو امتنع الوالد من تسديد الدين لم يجبره الحاكم، أن هذا ماله، مال ولده ماله، فلا تصح الحوالة على الدين الذي على الوالد لأنه غير مستقر. وكذلك ثمن المبيع في مدة الخيار، لو أن البائع أحال بالثمن على لو أن المدين، لو أن المدين البائع المشتري البائع الذي باع السلعة، الذي باع السلعة أحال البائع بدين بثمن المبيع على دين له في مدة الخيار، الدين غير مستقر حتى ينقطع الخيار. مثلا تصور يوضح هذا بالصورة، مثلا باع سيارته على شخص بعشرة آلاف وشرط الخيار مدة أسبوع، صاحب السيارة الذي باعها عليه دين الشخص، جاه طالبه قال أحولك على ثمن السيارة اللي بعت على فلان، تبي مني 10,000 أحولك بها على ثمن السيارة. نقول الحوالة هذا غير صحيح لأن ثمن السيارة ما بعد استقر إلى الآن، لأن له الخيار مدة 10 أيام ولا بعد انتهى، فالثمن ما ثبت إلى الآن حتى تحول عليه ما استقر، فلا يجوز الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لأنه غير مستقر، نخشى أن يفسخ من له الخيار فلا يكون هناك ثمن فيفوت على صاحب الدين حقه. الشرط الثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا، جنس تحول ريال سعودي على ريال سعودي او دولار على دولار، لك دولارات تحول على دولارات، لك ريالات سعودية تحول على ريالات سعودية، لك جنيه سوداني ولا انجليزي ولا مصري تحول على جنيه. اما ان تتحول مع اختلاف الجنس تحول ريالات على دولارات او العكس فالحوالة غير صحيحة لان الدينين مختلفان في الجنس، وهذا التحويل يكون صرف والصرف لا بد فيه من التقابض، صرف لا بد فيه من التقابض ما يقبل الحوالة يدا بيد. هذا اتفاق الدينين جنسا، اتفاق الدينين جنسا. قدرا يتحول المئة على مئة، مئة ريال على مئة ريال. أما لو حولت بتسعين ريال على مئة ريال على أنه يأخذ المئة كلها فهذا حرام لأنه ربا. واحد يبي منك تسعين ريال وانت لك دين على فلان مئة ريال، قال ما يخالف أقبل الحوالة لكن تخلي لي المئة كلها، خلي لي المئة كلها وزيادة عشرة، يقول هذا حرام وربا لأن الدينين مختلفان، الدينين مختلفان ولا يجوز إعطاء للربا ولا يجوز. أما لو كان له دراهم تديرة على شخص واحد يبيع منه مبلغ وحول بمبلغه على من عنده له دراهم كثيرة ما في مانع، وتبقى البقية في ذمة ذاك في ذمة المخالف، ياخذ قدر دينه والباقي يبقى بذمة أنه على إثنين خالفة. لكن لو قال لا أخذ كل اللي على فلان وله أكثر من حقي ولا هذا ربا ما يجوز، مثل حول التسعين على مئة ما يجوز، حول التسعين على مئة لأنه يأخذ تسعين وتبقى عشرة في ذمة المحارب عليه لما يجي صاحبها ويطالبها ما يخالف هذا ما في ربا. حلولا فالوقتا يعني اتفاقهما وقتا، فلا يجوز أن يحيل بدين الحال على دين مؤجل أو العكس، يحيل بدين مؤجل على دين حال ما يصلح هذا، لازم يحيل بدين حال على دين حال أو دين مؤجل على دين مؤجل يتفقان في الأجل، كل منهم يحل في وقت واحد. أما إذا اختلف في الأجل فإنه لا يصح اختلاف الدينين، هذا مؤجل وهذا حال، أو هذا مؤجل بشهر وهذا مؤجل بسنة لا يصلح، لازم يكون الأجل متفقا بالدينين. هذه شروط الحوالة باختصار. نعم نعم اقرأ.
وصحة
الحوالة
بشروط أحدها
وما عنده الحق اللي عنده سؤال يكتب ورقة ويجاب عليه بعد الدرس. نعم
أحدها وما عنده الحق لأن الحوالة تحويل الحق، تحويل الحق وعنده فيعتبر نعمه هو أو جلده ويعتبر التنازل في الجنس والحدود والتأجيل.
هذا معنى قوله اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا، او تماثل الدينين جنسا وقدرا ووقتا، المعنى واحد. نعم مثل دولارات على ريالات او العكس ما يصح، هذا انه صار صرف والصرف لا يصح من غائب. نعم
ولو حال عن المحرجين من رسوليا أو على الصحاح المكسرة فلا
شك. اختلاف الصفة، اختلاف الصفة. نعم.
ولو كان زي أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر.
اتفاق الدينين في الأجل، في الوقت يعني، في الوقت حلولا وتأجيلا. نعم.
أن الشرط ما شرط.
نعم.
الشرط الثاني أن يحيل الرضا.
أن يحيل الرضا، رضا المحيل، يشترط رضا المحيل وهو من عليه الحق. من عليه الحق لا يجبر على الحوالة، له أن يسدد مباشرة وله أن يحيل على مدينة، خيار له. أما رضا المحال عليه فليس بمشترط، وكذلك رضا المحال ليس بمشترط. هذا صاحب الدين، صاحب الدين لا أنا ما أقبل الحوالة، أنا بيش تعطيه أنت، أبيك تحوله، نقول لا ما تلزم إنه يعطيك، له يحولك، له إنه يعطيك وله إنه يحولك، لأن مقصودك تحصيل حقك وهو حاصل، سواء أخذته من مدينك أو من المدينة الآخر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، يعني فيجب على المحال أن يقبل الحوالة لأنه لا ضرر عليه، فلا يشترط رضا المحال ولا رضا المحال عليه، لأن المحال عليه يجب عليه تسديد الدين سواء لصاحبه أو لوكيله، سواء لصاحبه أو لوكيله فهو المحال. نعم. البديل عنه، ما هو وكيل الله لكنه بديل عنه، كل واحد يسدد لصاحبه الأصلي أو لصاحبه المحال الذي هو بديل عنه، مطلوب منه التسديد. لا قال لا أنا ما أسدد إلا لصاحبي اللي مدينة، هذا ليس لك، ليس لك في هذا خيار، أنت المقصود منك تسديد الدين سواء سددته لصاحبك الذي له الدين عليك أو سددته لبديله وهو المحال. نعم. لأنه لو امتنعوا الناس من قبول الحوالة تعطل هذا الجانب، فاتت مصالح الناس. فمن حكمة الشارع الحكيم أنه شرع الحوالة رفقا، رفقا بالناس، تيسيرا عليهم في معاملاتهم. وأنتم ترون الآن الحوالة وش دورها في الاقتصاد، حوالات فلها دور، دور عظيم في الاقتصاد، لو منعت تعطلت مصالح الناس. نعم.
الشرط الثاني أن يحيل
الرضا، لأن
الحق
عليه
فلا يلزمه
أداؤه
من جهة
بعينها
ولا
يعتبر رضا المحال. يعني عندنا أطراف ثلاثة، الحوالة فيها أطراف ثلاثة: محيل ومحال عليه ومحال، أيهم الذي يشترط رضاه؟ الطرف الأول وهو المحيل فقط، أما الطرف الثاني والثالث فلا يشترط رضاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، برواية فليتبع، هذا أمر يقتضي الوجوب، ولا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا بما في ذلك من المصالح. نعم.
ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن المحيل يشترط الحق المسجد والوكيل، وقد
أقام
المحال مقام
نفسه
في القرب،
فلزم
المحال عليه
الأداء إليه. لا يقال أنه وكيل، يقال بديلا عنه، ما هو وكيل، هو يقبض بالوكالة، وإنما يقبضه بالبدلية، بدل أن يسلمه صاحبه الأول يسلمه لمن ينوب عنه ويكون بديلا عنه. نعم.
فلزم المحال عليه
فالأداء إليه
كما
لو وكله
بالاحتفال
به. الشرط
الثالث أن يحيل على دين مستقر.
مستقر يعني ثابت، يخرج الدين غير المستقر، مثل الدين على الوالد، ومثل الدين في زمن الخيار في البيع، هذا غير مستقر. نعم.
الشرط
والفسخ. اي نعم.
فلو حال على المال كتابا او ليس السلام لم يصح، لانها تعرض لسقوط الفسخ لاجل
انتقاء الكتابه. ما هي الكتابه؟ كتابه ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال، ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال يقدمه لمالكه، فاذا قدمه عتق وصار حرا. هذه الكتابه. قال الله تعالى: وكاتبوا والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. معناه لو طلب منكم المماليك أن يشتروا أنفسهم بمال يؤدونه لكم ويعتقون، فإن الأفضل أن تجيبوهم ولا تمتنعوا من ذلك، لأن هذا فيه إعانة على الحرية وإعانة على العتق، ويكون الدين منجما يعني مقسطا، يعني يبغى العبد أنه يدفع الثمن جميعا يقسط عليه أقساط إلى ما يعتق. هذا دين الكتاب. فإذا تم العقد بين السيد وبين المملوك على هذا، صار المملوك مدينا للسيد، مدينا للسيد، لا يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط، لأن للعبد إنه يتنازل عن العقد، يقول هون أنا ببقي المملوك، ما في الحرية، ببقي المملوك ولا أريد الكتاب، له الحق فيها، له الخيار. إذن فيكون الدين الذي عليه غير مستقر، لأن للعبد تعجيز نفسه وإسقاط العقد الذي بينه وبين سيده، ما يلزم سيده، سيده ما يلزم بالعبد، لأن دين الكتابة عقد جائز بالنسبة للعبد، عقد جائز. العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه، عقد جائز بالنسبة للعبد. نعم. وبالنسبة للسيد أيضا، لو أراد السيد يتنازل عن العقد له ذلك، لأنه يعني عقد جائز لا لازم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام أنه ما سدد فهو عبد، ولو ما بقي عليه من دينه إلا درهم واحد. فللسيد يقول أول، وللعبد أيضا يقول أول، الدين غير مستقر. نعم.
ولا يكون ذلك فيما هو معارض للسقوط، فلا محال على زمان الكتابة أو دين السلام أن يصح.
دين السلام اللي تقدم لنا، دين السلام الذي سبق لنا شرحه وبيانه، وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. فإذا صار في ذمة زيد طعام لعمر دين سلم، لم يكن لعمر أن يحيل على زيد الذي المسلم إليه. لماذا؟ لأن دين السلم عرضة للفسق، عرضة للفسق، لأنه قد ما يجد عند الحلول، ما يجد الطعام، ما أصيبت الثمار عليه السلم، أزروع تلفت عليه السلم، ما عند الشيء. فيقال لصاحب السلم: أنت بالخيار، إن شئت أنك تفسخ وتأخذ رأس مالك، وإن شئت أنك تنتظر لما العام القادم وتأخذ السلم الذي أسلمت، أنت بالخيار. إذا صار دين السلم ما هو بثابت، عرضة للفسق، لو عرض عارض ولا حصل شيء صار عرضة للفسق عند حلول الأجل، إذا ما استطاع المسلم إليه أن يوفي. فالسافر المسلم انه يفسخ ويستيرد راس المال ويقول بلاش من العقد، ما صار شيء، او ينتظر يبقي العقد وينتظر لما يجيب الله طعام في المستقبل. نعم. لأنها تعرضوا
لانقطاع
المسلم فيه، يعني وقت الولد. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يخلف إلى غيره.
والحوالة صرف إلى غيره فلا يجوز. نعم.
وما الكتابة معرض للسقوط للعجز؟
ما الكتابة عرفنا، هو الدين الذي في ذمة المملوك يؤديه لسيده ويأتف، هذا دين الكتابة. وللمكاتب حق في الزكاة، يعان من الزكاة، من مصارف الزكاة، هو من مصارف الزكاة. قال تعالى: وفي الرقاب المراد بها المكاتبون، يعطون منها. نعم.
الشرط الرابع أن يقيل بمال المعلوم.
نعم.
الشرط الرابع أن يقيل بمال المعلوم، لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في المعلوم، وإن كانت بحق بالحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه.
اشترط في الحوالة أيضا أن يكون الدين المحال به معلوما، يعني معلوم الجنس والمقدار والصفة منضبط. إن كان الدين مجهول، واحد مثلا عليه حق لفلان أو شرها لفلان، هذا الحق ما هو معلوم فلا تصح الحوالة به. نعم. شرط أن يكون المحال عليه مليئا، يعني موسرا. وكذلك من الملاءة أن لا يكون مماطلا، يعني بعض الناس قد يكون غني لكنه مماطل، يتعب المحال صاحب الحق، يحصل عليه ضرر وقد لا يطيقه، يحتاج إلى شكاوى وإلى تعب وإلى يتضرر صاحب الحق. لا بد يكون المحال عليه باذلا، فيتعب الطرف الذي يريد الحق منه. نعم.
ولأن للمحيط دفاع الحق بنفسه وبوكيله، وقد أصاب المحال عليه وطالبه بالدفاع فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن ظن له عن الظالم لم يقرأ، وصار الدين عليهما ولصاحبه
مطالبة من شاء منكما. هذا الضمان دخل الآن في الضمان، انتهت الحوال. الضمان في اللغة مأخوذ من تضمن الشيء إذا دخل فيه. تقول: هذه الورقة ضمن هذا الكتاب، يعني أنها داخلة فيه والكتاب مشتمل عليها. الضمان مأخوذ من الضمن، وهو دخول الشيء في الشيء. وتقول: هذا الكتاب يتضمن كذا وكذا، يعني يدخل فيه كذا وكذا. أما في الشرع فالضمان معناه تحمل الدين الثابت على شخص أو الذي يثبت عليه في المستقبل، كأن يقول: أنا متحمل على فلان، بع عليه ونتحمل، أنا أضمن لك الثمن أو يقول أي شيء بعته عليه أو أنا ضامن لك، فيقول مثلا أي شيء استداله فلان يعلن مثلا في الجريدة أو يعلن في السوق، أي شيء استدانه فلان ابن فلان فأنا ضامن لصاحبه، يصح هذا يجوز. قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا ضمان، زعيم يعني ضامن. فالهم أيهم بذلك زعيم، يعني من هو الذي يضمن هذا القول؟ أم نجعل المتقين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم إمام علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سألهم أيهم بذلك زعيم؟ من الذي ضمن لهم أن نجعل المسلمين كالمجرمين؟ من الذي ضمن هذا الكفار؟ يقولون نحن وياهم سواء، أو نحن أحسن منهم، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. من اللي تضمن لكم هذا؟ من اللي قال لكم ما تعذبون؟ الزعيم معناه ضامن، فالضمان إذن أن يتحمل شخص ما على شخص من الدين أو ما يلحقه في المستقبل فهو ضامن له. وهذا من عقود الإرفاق أيضا، والقصد من الضمان الإرفاق، هو القصد الطمع، ليس للضامن أن يأخذ دراهم على المضمون، حرام أن يقول أضمنك وتعطين كذا وكذا نسبة كذا وكذا، حرام. لماذا؟ مثل القرض، لأن القرض عقد إرفاق المقصود منه الأجر والمصلحة للناس، تيسير على المحتاجين، ليس المقصود من الضمان الاستثمار، فالذي يضمن بدراهم بعوض على حرام، لأن المقصود من الضمان الإرفاق والإحسان، ليس المقصود الطمع. ثامن، لأن المحتاج الناس ما يعرفون به أو ما يعرفون شخصا، يحتاج أن واحد يضمنه لأجل باع عليه، ولأجل أنه يتولى أعمال، لأجل أنه يمسك مقاولات، ففيه مصلحة هذا. لكن لو قال الضامن لا أنا ما أضمن إلا دراهم، يقول هذا باطل حرام، لأن الضمان ما جعل للاستغلال، وإنما جعل للإحسان والأجر والرفق بالناس. وأيضا لو جاز هذا ما وجد الناس من يضمنهم، الفقير منين يبي يسوق دراهم للضامن؟ منين يبي يسوق دراهم؟ ما هو تعقل بعض الضمان. نعم. إذا صح الضمان فلصاحب الحق أن يطالب من شاء، يطالب من عليه الدين أو يطالب الضامن، له أن يطالب من شاء منهما، لأن دينه ثابت في ذمة الاثنين، هذا معنى التضمن، صارت ذمة المضمون داخلها ضمن ذمة الضامن، فدين الشخص صار في ذمتين، ذمة المدين وذمة الضامن، له الخيار أن يطالب من شاء، فإن طالب المدين وسدد له برئ الضامن، إذا سدد المدين برئ الضامن، وإن سدد الضامن فإنه يرجع على المدين، قال أنا أسدد ما يخالف، ولكن ما يروح حقي، نقول له ما يروح حقي، حقيك بذمة المضمون، راجع المضمون وخذ منه حقي. نعم. صاحبه يعني صاحب الدين، صاحب الدين المضمون له. نعم. الشرط الخامس أن يكون المخلص حيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، يعني لازم يكون حي موجود، أما إذا مات فإنه لا يرجع صاحب العين بها، وإنما يكون أسوة الغرماء في التركة، يكون أسوة الغرماء في التركة. يقول هذه سيارتي ولا زاد فيها شيء ولا نقص منها شيء، يقول لا، لكن تخلف شرط وهو أن المدين مات، أنت لم تجد المدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل، الرجل راح ما هو موجود الآن، ليس له تمييز على بقية الغرماء. نعم. نعم. النقص الذي بسبب تصرف إذا أكل منها شيء أو أخذ منها شيء يمنع من الرجوع، لأن صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها. نعم. لأن الملك انتقل بالموت، لأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره، فلا يمكن إلحاقه بالحي. نعم. يعني بعد ما يرجع صاحب العين الشروط السابقة، باقي الأموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، إن كان نقود يوزع، وإن كان أعيانا وسلعا فإنها تباع وتوزع قيمتها على قدر ديون الغرماء، كل يأخذ بشصته، وهذا ما يسمى بالمحاصة، كل يأخذ على قدر شصته، بمعنى أن تجمع الديون وينسب دين كل واحد إلى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر شصته، مثل العول في مسألة الفرائض سواء. نعم. هذا هو الحكم السادس، حكم السادس من أحكام الحجر على المفلس، أنه ينفق عليه وعلى من تلزمه معونته من ماله، هذا شيء ضروري، يترك له سكن، يترك له مركوب يركبه، ويترك له حوت له ولأولاده يأكلونه ويسكنون فيه، أن هذه أشياء ضرورية، ما هو معنى الحجر عليه أن يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه، ولا يعني يضيع، لو عمل هذا يضيع يهلك، يحصل الضرر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمون كأولاده. نعم. ما هو صادر أمواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه، أنه يهلك بهذه الطريقة. نعم. إلا إذا كان يقتدر على الكسب، إذا كان يقتدر على الكسب والفرصة موجودة، الأعمال موجودة فإنه يقال له يكتسب وأنفق على نفسه ولا يعطى من ماله شيئا، بل هو للغرماء. أما إذا كان إنه ما يقدر على الكسب أو يقدر على الكسب لكن ما هناك فرص عمل، ما فيه فرص عمل، فهذا ينفق عليه من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا غرر ولا ضرار. نعم. الغني قد يكون غنيا بالفعل عند ما يكفيه، وقد يكون غنيا بالقوة وما عنده شيء لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود، هذا غني بالقوة، يسمى الغني بالقوة، يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل. نعم.
ولأنه
مستغن بتشتري المال فلم يجد أخذ ماله كما لم يجد أخذ زيادته عن نفقه.
ما يعطى يعني إذا قلنا له النفقة ويعطى ما يعطى نفقة الأغنياء ويرفع يعطى سيارة ضخمة ويعطى قصر يسكن فيه ويعطى قوة الأغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه لا يعطى قدر كفاية الفقراء فقط لأن لو استعنا له في الأمور هذه أضرنا بالغرباء ولو منعناه ولا أعطينا شيء أبد أضررنا به هو لابد من الاعتدال يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به ولا يزاد على هذا. نعم. وإن
كان
تشبه
دون المقابل
ثم المال إذا قال نعم أنا أقدر أكتسب ولكن كسبي ما يكفيني أنا أحصل باليوم 5 ريال وأنا أحتاج إلى نفقة 20 ريال لأن عندي ريال نقول يوفى على قدر النقص ما زاد عن الكسب وهو محتاج إليه ومضطر إليه يوفى له. نعم.
وإذا لم يكن
ذا تشتم فانقطع عليه من ماله في مدة حاله. نعم إذا كان ما يقدر يكتسب مريض ولا كبير السن لا أشبه ذلك من الموالح أو ما فيه فرص للعمل ما فيه أعمال فهذا ينفق عليه من ماله لأنه عاجز عن الكسب. نعم نفقة مثله لا قلنا يعطى نفقة مثله من الفقراء. نعم لا من الفقراء أصبح فقير الآن قبل إفلاس وهو غني ممكن لازم بقصور ولازم عنده أموال عنده يعني سيارات فخمة هذه توخذ كلها يوخذ الزايد عنه يحول من قصر إلى سكن فقير يحول من سيارة فخمة إلى سيارة تليق بمثل البدي كل الغرم. نعم يعني.
وإن لم يكن
لا تشرك أو قطع عليه من ماله في نقطة الحجر وإن طال. نعم. لأنه كفر قبل كشف بباب وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أدل على أن البداء بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء لأن هذا ضرورة. نعم. إذا كان الميت لو مات إنسان إذا مات إنسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحفر قبر إذا كان الحفر بالأجرة هذا يؤخذ من تركته يقدم على الغرماء وعلى الورثة. فإذا كان الميت كذلك فالحي من باب أولى أن يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه. نعم هذا معنى القياس. نعم.
وتقدم أيضا نفقته من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم
من تلزمه مؤونته نفقته ونفقة من تلزمه مؤونته لأن هذا حق شرعي حق عليه شرعي فيؤخذ له من ماله مقدما على حقوق الغرماء لأن هذه ضرورة. نعم لأن لو منعنا هذا الحق فضرر صاحب الدين صاحب المال أو تضرر مثلا أولاده أو زوجته أو والده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
لأنهم يجرون
المهم أن نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة. نفقة الأقارب ثابتة بالكتاب والسنة، هي مثل نفقته هو، تقدم في أمواله على حقوق الغرماء. نعم. ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي: أولا النفقة على نفسه يبدأ بها، قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والأولاد، لأنها معاورة، لأنه تزوجها على أن ينفق عليها، هي معاورة. أما نفقة الوالدين والأولاد ليست معاورة، وما كان بمعاورة فهو مقدم على ما ليس بمعاورة. ثالثا ينفق على أولاده ثم على والديه وهكذا، ثم على أقاربه، بقية أقاربه بالترتيب إذا ضاق المال. أما إذا كان المال متسعا فالأمر سهل. نعم. نفقة الأقارب حسب الأدب. نعم. يجب عليه من النفقة وبقدر ما يستحق من الإرث. نعم. لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة القريب على الوارث، فدل على أنها مقدرة بالإرث. نعم. نعم. إذا صار له دعوة في ملك، إما دابة وإما بيت، المفلس له دعوة في ملك، إما دابة وإما بيت وإما بستان أو غير ذلك، فله أن يطالب بها. يجب عليه أن يطالب بها ولا يتركها، يجب عليه أن يطالب بها يحصلها، لأنها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليه. إذا كان عنده بينة من شاهدين أو عنده شاهد ويمين المدعي، لأن البينة إما أن تكون شهادة رجلين مثلا أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي، لكن لا يلزم بأن يحلف، إذا ما كان عنده إلا شاهد واحد فله أن يحلف وله أن لا يحلف. الغرماء يلزمونه الحلف، يقول نحلف علشان تحصل لنا هالمال، ما يلزم يحلف لأنه يتورع عن اليمين، له أن يتورع عن اليمين إذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع، فإنه لا يلزم لأنه يحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف. نعم. هذا هو، إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد فإنه يستحق بهذا الشاهد مع اليمين، مع يمين المدعي، لكن ما يلزم الحلف، إن شاء حلف وإن شاء لم يحلف، ولا يلزم الغرماء من الحلف، أن الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف، فإن حلف باختياره وإلا ما يلزم على هذا.
نعم.
وإن امتنع لم يجبر لأنه قد لا يعلم صدق الشهادة وقد يعلم كذبا.
إي نعم.
وما يجب الغرباء أن يحلفوا مع الشهادة لأنهم يثبتون مكرا لغيرهم
اليمين على المدعي، على المدعي ما يحلفون الغرماء لأنهم ليسوا مدعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. وفي حديث آخر اليمين وشاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. فهذا متعلق بالمدعي خاصة، أما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بأيمانهم. نعم.
ولا يحلف الغرماء أن يحلفوا مع الشارك لأنهم يثبتونهم لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجد.
لأنهم ليسوا مدعين، أنهم ليسوا مدعين، إنما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم.
ما لم يجد لزوجته أن تحلف بإثبات ممكن لزوجها لتتعلم حقها به.
حلف علشان اللي يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة، ما يعمل بيمينها في هذا، لأنها صارت متهمة، صارت تحلف من أجل حصول طمع. والغرماء كذلك يحلفون من أجل حصول شيء من ديونهم، هذا ما يصلح في الأيمان. نعم.
وقال الله لأنهم يثبتون ممكن لأنفسهم إذا حلفوا بعد الموت بورثتهم.
الورثة إذا كان لميتهم دعوة ولم يجدوا إلا شاهدا واحدا لهم أن يحلفوا، لهم أن يحلفوا لأنهم يثبتون ملكا لهم، بخلاف الغرماء إذا حلفوا فإنهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين. فيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
سلام الحوالة والضمان.
يكفي. اللي مال القيمة هي يعتبر، اللي مال القيمة هي يعتبر. نعم. اي مال القيمة، شيء مال القيمة، زيادة مالها قيمة أو نقص يسير ما يضر العين، هذا ما له تأثير. كلام في النقص والزيادة التي لا تأثير. نعم. ولو تغيرت قيمة ما دام انه لم يتغير، تغير القيمة هذا عرضة دائما ولو في المدة القصيرة، يمكن تغير ولو في يوم، نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر ما يمنع. نعم. لا ما له إلا هالعين هذه اللي تسوى، هما تسوى الا ريال. نعم.
قدم الركون والقروش على المساء
من المساء. نعم. وهذه فيها نصوص، القروش والرهون فيها نصوص. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد مالا عن المال عند المسجد قد تغير إلى الأحسن، هل يجوز أن ينفع الفرق ونقلها أو من الأشواق؟
لا لا أبدا ما يصلح، ما يصلح أنه يأخذ العرش أو يدفع زيادة، يدفع فوق زيادة، يأخذها بعينها بدون أنه يأخذ أو يرد شيء. نعم.
الشيخ
الله لأنه إذا صار دفع شيء أو أخذ شيء صار معاورة، صار معاورة. نعم.
هذا
ما هو معسر، هذا مفلس، المفلس غير المعسر، المفلس عنده شيء عنده شيء لكنه أنقص من ديونه، أما المعشر فليس عنده شيء أصلا، ما عنده شيء. نعم. لا يجوز إخراج ماله يعني نفقة عليه، لا يجوز إخراج ماله نفقة عليه، إخراجه من حقوق الغرماء يعني من أجل النفقة عليه، يعني له كسب يكفيه. وكذلك نعم بقية الصور. لأنه يجوز أخذ ماله يعني يأخذ شيء من ماله لأجل النفقة عليه، لأنه يجد ما يكفيه من الكسب، وفي أخذ ماله في هذه الحالة إضرار بالغرماء. نعم من غير حاجة، إضرار بالغرماء من غير حاجة. نعم. وكذلك أخذ الزيادة على نفقته، نفقة فقير، إذا أنفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة، ظلم للغرماء، ظلم للغرماء، الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرماء، أخذ بغير حق يفوت عليهم ديونهم. نعم.
كما يعرفون إذا فات حسن إما إذا كان مكاتبا فأعطى وأعطي ملكه. السؤال هل المكاتب يملك أو هو ماله لسيده؟
هو ماله لسيده لكنه يملك ملك مراعى، يملك ملكا مراعى لسيده ما في شك. ويعتقون عليه لو إنسان ورث والده، مثلا والده رقيق عند شخص من أقاربه ثم توفي هذا القريب وآل الملك إلى هذا الوارث، وفيه في أملاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث، يعتق عليه لأنه لا يجوز للولد أن يملك والده، لا يجوز يعتق عليه. بل من العلماء من يقول كل قريب له فإنه يعتق عليه بالملك، إذا ملك عتق عليه، لا يمكن أن يملك أخا أو أبا أو ابن عمه أو نعم إذا كان وارثا. نعم. أسوة الغرماء يعني أنه مثل الغرماء، يكون مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق، هذا معنى أسوة الغرماء يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق. نعم. العرش هو عوض النقص، العرش عوض النقص، مثلا لو أحدث في هذه السلعة عيبا بجنايته جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة، ينقص القيمة فإنه يدفع هذا النقص، مثلا تعدى على مال شخص فأحدث فيه عيبا ينقص من قيمته، فإن على الجاني أن يدفع هذا النقص، هذا العرش، هذا النقص يسمى العرش. نعم.
يدفع إلى
بني عليه أقل
الأضرين
من ثمن
أو
أشد
هذه ثم
لمن له ورث، ويدفع إليه أقل الأضرين من ثمن سنتين أو ثلاثة. نعم هذا واضح، شرحنا قلنا إذا كان عبد جنى من مماليك، عبد من مماليك المخلص جنى جناية توجب مالا، فإن صاحب الجناية المجني عليه يعني مقدم على الغرماء ويعطى الأقل من أرص جنايته أو قيمة الجاني. أردنا أن أرش الجناية 100 ريال، 100 ريال، لكن هذا العبد لو بيع ما يجيب إلا 70 ريال، يدفع له 70 ريال، يدفع له 70 ريال فقط. أو العكس، فرضنا أن قيمة العبد 100 ريال وأرش الجناية 70 ريال، يدفع لها أرش الجناية 70 فقط، يدفع لها الأقل، يدفع له الأقل. نعم. وكذلك في الرهن، إذا كان الرهن يساوي مثلا 100 ريال ولكن دينه 70 ريال، يعطى دينه فقط والزيادة ترجع للمالك. أو بالعكس، الدين 70، الدين 100، والرهن ما يساوي إلا 70، ما له إلا 70، قيمة الرهن فقط. نعم.
قلت
الشيخ رحمه
الله
والسلام
الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم
يحثو
على
معاذ رضي
الله عنه.
سبب الديون، سبب الديون ومطالبة الغرماء. طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ من أجل حقوقهم، فحجر عليه وباع أملاكه وسدد للغرماء. السبب هو الإفلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم، وبعثه بعد ذلك إلى اليمن بعدما هذه الحادثة وهذه القضية، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عاد وذهب إلى الشام قاضيا ومعلما ومفتيا، وتوفي في الشام رضي الله عنه في قاع العمواس المشهور. نعم. كانوا في الجاهلية إذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه، يأخذون رقيق، يأخذون المدين رقيقا، فالإسلام أبطل هذا. ولما طالب غرماء معاذ أن يدفعه إليهم رقيقا كما كان في الجاهلية أبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم عليه إلا هذا، لأن هذا حكم جاهلي، كون الدائن يملك المدين إذا عجز عن السداد هذا من كامل جاهلي. نعم. إذا كان مال الإنسان من حرام كالربا مثلا وتاب إلى الله، تاب إلى الله، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المال ويضع في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه، أو يعطيه لفقراء محتاجين، أو يتبرع به للإغاثة أو ما أشبه ذلك. المهم أن ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه، هذا من مقتضى التوبة. وإن كان فقيرا هو أو أولاده فله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة، والباقي يخرجه ويتصدق به. نعم. وإن كان حال اكتسابه لهذه الأموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى أنه حرام، بعدين تبين له أنها حرام، تبين له أنها حرام، فهل يتصدق بها كما سبق أو أنه يعذر بالجهل؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، أخذا من قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف، قالوا هذا يدل على أن ما أخذه بجهل أنه رفع عنه، والتوبة تكفي ومنهم من قال لا، ما دام انه حرام فهو يخرج عن ملكه الا اذا كان مضطرا هو الى اخذ شيء منه فانه ياخذ بقدر حاجته، وما زال فانه يخرجه عن ملكه لانه كسب حرام وعرف انه حرام تخلص منه، وهذا هو الراجح والله اعلم. نعم. لأن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي، لكن بعد نزول الوحي يختلف الأمر عن عما كان قبل نزول الوحي والتشريع، حتى وإن كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل وقال ما كسبت فهو لك، لأنه مفرط، كان الواجب عليه أنه سأل وأنه بحث وأنه تعرف على الحكم صار مقصر. أما في الجاهلية ما في حكم معلوم لأن ما في أحكام شرعية، لذلك عذروا. نعم. من جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني في حال الجاهلية لا في حال الإسلام. نعم. نعم، لك المطالبة، لك المطالبة، ورفع أمره إلى القضاء، وإما أن تثبت لبينه وإما أن يحلف. هو قوله صلى الله عليه وسلم البين على مدة واليمين على مدة، لك عليه اليمين، لك عليه اليمين، تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه، وإن نكل أبى أن يحلف قضى عليه النكول. نعم. ولا عليك من كسبه، لأنك تسترجع مالك وحقك الذي عليه، وأما إثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع أنهم يتعاملون بالربا، المعاملة معه غير مثلا أخذها بدون معاملة، أخذه بدون معاملة وأن تعرف أن الحرام ما يجوز، أما أخذه بمعاملة بيع وشراء أو إيجارة أنت معني. رسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن إثمهم عليهم، وأنت ما تعاملت معهم بحرام إنما تعاملت معهم بحلال. نعم. نعم. يقتر من المرابي؟ لا لا، لأن هذا اختياري، لا لا يقتر منه، يروح يقتر من غيره، لا يدور يجلس من غير هذا. نعم. نعم. إذا كان النبي وقال أنه ينبغي كبير جدا لا يستطيع كذلك مهما عمل قدر، فكيف يسدد الديون؟ يسدد الديون الموجود والباقي يبقى في ذمته، ينظر الباقي ينظر به. قال تعالى وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، فالمعسر إذا سدد من ماله الموجود وبقي عليه ديون فإنه ينظر بها إلى ميسرة، يفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه. نعم. وفضيلة الشيخ أفضل
الله تأجرته سجلا تجاريا من أحد الأشخاص لقضاء بعض الوصائف التجارية، وقال
نسبة
معنوية متفق عليها من الجزء فقط، فما توجيه قضية وقال يجوز
له فيها وليه فقط. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والنظام يمنع من هذا فيما أعلم، ما يجوز هذا. يقول التجاري إنما أعطيت إياه على أن عندك محل وعندك تجارة، أما أن تؤجره لآخرين أو تبيعه على آخرين أو تمنحه لآخرين على أن باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة وكأن المحل لك، هذا باطل ولا يجوز. وإن كان كثير من الناس يعمل هذا، هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الأمر، معصية لولي الأمر وإخلال لمصالح المجتمع، لا يجوز هذا العمل. مسألة تأجير العنوان التجاري أو بيعه أو منحه لأناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم يدفعون لك نسبة، هذا كله لا يجوز وباطل وحرام، لأنه احتيال وكذب، ولأن فيه معصية لولي الأمر وإخلال بمصالح المجتمع. نعم نعم. ما يصلح، ما يجوز هذا
ولا يكفيه.
ايه يخلي الوظيفة، لا صار ما تكفيه، يخلي الوظيفة يروح يشتغل. اما كونه ياخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وهو ممنوع من هذا، هذا ما يجوز. ان كان تصلح لك الوظيفة وتكفيك تشتغل فيها، ولا اتركها وراح اشتغل بحر حتى تجد ما يكفيه. اما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم. ها؟ ولو كان ولده أو زوجته أو أي أحد، هذا كذب. لا، ما هم له يأخذ من كسب ولده، أو له أنه يكذب ويحط ولده بمنزلته، أن أولادكم من كسبكم، بمعنى أنه يجوز لك تأخذ من كسب ولد ومن مال ولد، يجوز هذا. أما أنك تحتار تجعل ولد كأنه أنت يشتغل باسمك، لا. نعم نعم. ممنوع، ممنوع انه يشتغل بالتجارة، كذب. هذا كذب، هذا ما يصير كذب. يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له، ولا بين انه شريك، لانه لو بين يمنع من هذا، ما يجوز. اي عمال، عمال اللي هو عمال اللي هو، وقالوا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب، يعني ما لهم الا نصف الحاصل، بس الدولة تمنع من ان الاجنبي يتاجر في البلد، تمنع. اي نعم، ما يجوز هذا، تمنع ان الاجنبي يتاجر في البلد، ممنوع. نعم.
ثم
جلس حتى ركوع الشمس وصلى ركعتين، كتب له اجر حجه وعمر كان في الكعبه. والله الحديث هذا اشتهر الان وصار على يسال عنه كثيرا، لكن الحقيقه انني لم اطلع على سنده ومعتقده. هو وارد على كل حال، لكن الحكم عليه هل يحتاج الى مراجعه. إن كنت سمعت من بعض الإخوان يمر على الدرب، سمعت أنه يضاعف هذا الحديث، يحتاج إلى مراجعة الحديث. نعم.
وقضيت
الشيخ رحمه الله أن ورد حديث في سنية ركعتي الإشراق. نعم. إيه نعم، ورد حديث أن على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، مجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم، ولا يسميها ركعتين الإشراق، من الضحى، سواء عند ارتفاع الشمس أو في وسط الضحى أو ما نسميها، يعني ما نحددها. نعم. وقضية
الشيخ
رحمه
الله إذا رفع صوته بالتكبير ثم أعاد التكبير ليسمع المأمومين.
كرره، يعني إذا كان ما سمعوه، لا، كرر، أجل يسمعوه. نعم. يستحب السجود للسهو لأن هذه زيادة من جنس الصلاة. يستحب أن يسجد للسهو. نعم.
وإذا أخبر المصلي قول سمع الله لمن حمده.
نعم.
وإذا أخبر المصلي قول سمع الله لمن حمده حتى
يسجد. إن كان متعمدا فإنه لا يصح منه هذا العمل لأن محل التسميع في حالة ارتفاعه. أما إذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب النسيان أو من باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله. أنه كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون إلا بعد ما يدخلون في الركن الثاني. فلو أننا قلنا أن صلاتكم ما هي صحيحة حصل وطلع صلاة كثير من الناس وقل من يسلم من هذا. لكن نحن نقول انتبهوا تكبيرات الانتقال في حالة الانتقال بين الركنين. لكن لو قدر أنه يغفل وتأخر فلا حرج عليه إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أين؟ جلسة الاستراحة لا تكبير بعد جلسة الاستراحة عند من يراها يكبر بعدها لأن لا يغر المأمومين. يعني لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله وهو يجلس للاستراحة إذا كان محتاجا إليها أو يرى مشروعيتها ثم إذا قام يكبر. ما خالف لو ترى لأن محله ما بين رفع من السجود إلى أن يقف. هذا محل التكبير. نعم. فيها خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنها مشروعة ومنهم من يرى أنها مباحة للمحتاج. يرجع هذا إلى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فتكون سنة أو فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات. الجمهور على أنها مباحة وليست سنة، مباحة لمن احتاج إليها. هذا هو الذي عليه الأكثر. نعم. إذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته، كن عليها الكفارة، كن عليها الكفارة والديه على العاقل على عاقلتها، لأن هذا يعتبر من القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان مات بسبب إرضاعه ونامت وهو يرضع وانخنق بالثدي ومات، أو شرق باللبن ومات بسبب أنها فرطت، يكون عليها مسؤولية، يكون عليها الكفارة. عث رقبة فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وأما ديته إلى طولب بها فهي على عاقلتها. نعم. ليس لها في الإرث حق، لأن القاتل ولو كان خطأ لا يرث من القتيل ولو كان قتله خطأ. نعم. من موانع الإرث القتل. نعم. فكل عصبته لورثة الجنين، ورثة الجنين إلا القاتلة. نعم.
وقال أريد أن أصلي، فقال ابن نجر لم يدخل وقت الصلاة بعد، ثم أغمي عليه كما فهل على الذي بذلك الإثم مع أن الوقت لا تفقد؟
لا أبدا، ما عليها شيء. من كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة ولو أفاق، لأن نفاقته ما هي مستقرة، نفاقه غير مستقرة ولا فليس عليه شيء. الحمد لله. نعم. ما الحديث؟ ما أعرف هذا الحديث، ولا مانع أن الهدي ترد. إيش المانع أن الهدي ترد؟ إذا ما رغبت فيها ردها على صاحبها. نعم. لكن الهدية ما تسترد، ما تسترد إذا قبضت، إذا قبضها المهدى له فلا يجوز لصاحبه المهدي أن يستردها. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لعل له لا تسترد، مهب لا ترد، أما المهدى إليه له أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. يعني فإذا كان هناك ما يستدعي الرد فإنه يردها ويبين العذر في هذا من أجل أن لا يكون في نفسه شيء. أما إذا كان ما له عذر فالأحسن أنه يقبلها ولا يرد، هذا هو الأحسن. نعم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، هذا يذكره الفقهاء ولكن لا أعرف يعني مستندا. نعم.
هل
يستهلي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا، يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الأمور، إن كان قصده أنكم تهتمون بأمور صغيرة وهناك ما هو أهم منها من المحرمات، فهذا كلام سيء، لكنه لا يقتضي أنه يقتل. يقول له أخطأت، لأن المنكر ينكر وإن كان صغيرا ينكر، ولو كان هناك منكر أكبر من المنكر ينكر. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيعتبر هذا خطأ من هذا القائل، لكن لا يقتضي ردته. نعم. لا يجوز هذا، المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد إما بنسب وإما برضاع، كأخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها أو أبيها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع يحرم من النسب. أما السائق وزوجته أو جمع من النساء فلا يصح لها أن تسافر معهن. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولو كان فيه جماعة من النساء، ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. يقول الرسول: لا يحل لها، نحن نقول يحل، يصلح هذا. نعم. لا مانع إن شاء الله أن تسمى البنت أفنان أو إيمان أو أي اسم من الأسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محذور، كأسماء الشياطين أو أسماء الفراعنة أو ما أشبه ذلك. الأصل في الأسماء هو الإباحة، إلا الاسم القبيح، الاسم القبيح لا يسمى به. الأصل الإباحة. اللي يقول إن التسمية بأفنان أو بإيمان أو ما أشبه ذلك محرم هذا مخطي يأتي إلى دليل. نعم.
نعم.
والدها عليها وهي محتاجة ليس لها إمكانية فهي معذورة فيه لكن ما لها إمكانية ولا لها أحد ينفق عليها وهي امرأة ولا لها كسب ولا لها شيء فهي معذورة أن تأكل عند والدها والمسؤولية عليه هو. أما علاقتها به بعد أن أغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فإنها تنصحه فإن امتثل وإلا فإن لها أن تهجره إذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع يتوب. أما إذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر لا حق الوالد باقي حتى الكافر الوالد الكافر له حق على ولده. قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر جاءت وهي كافرة الوالد الكافرة طلبت من ابنتها شيئا من المال فاستفتت أسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صليها صلي أمك. وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الإحسان إلى الوالد وإن كان عاصيا وزيارته ومواصلته هذا أمر واجب إلا إذا كان في هجره مصلحة لأنه يرتدع إنها تهجره. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوائج والطمان.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الحوالة والضمان. الحوالة مأخوذة من تحول الشيء من مكان إلى مكان أي انتقاله من مكان إلى مكان هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الفقهي الحوالة معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه هذا معناها عند الفقهاء كأن يكون لزيد على عمرو 100 ريال ولعمر على محمد مثلها 100 ريال مثلا المدين الأول يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي له يحيل ب100 ريال التي عليه على 100 ريال التي له عند محمد وتبرأ ذمته من الدين الذي عليه لأنه انتقل من ذمته إلى ذمة المحرم. والحكمة في تشريع الحوالة ظاهرة، فيها رفق، فيها رفق بالناس، وفيها إعانة على قضاء الديون، فإنها مصلحة محضة، فإن المحيل تبرأ ذمته ويتحول الدين على مدينة. وكذلك صار المحال لا ضرر عليه، سواء استوفى من هذا أو من هذا، المهم أنه يصل إليه حقه، سواء وصله من مدينة أو وصله من شخص آخر. وكونه يحال بدينه لا ضرر عليه في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتبع على مليء فليتبع. أتبع يعني أحيل، وفي بعض الروايات من أحيل على مليء فليتبع. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة بما فيها من الرفق بالناس وانتظام مصالحهم. والمليء المراد به القادر على الوفاء، ويشترط في المحال عليه أن يكون قادرا على الوفاء. أما إن كان فقيرا ليس عنده شيء، حوالة لا تصح، لأنه يتضرر صاحب الدين، المحال يتضرر إذا أحلته على فقير، فإنه يتضرر لأنه لا يجد عنده شيئا، وبالتالي لا تصح الحوالة أن أصبحت ضررا. وكذلك لا بد أن يكون مع غناه بادلا، ما يكون من المماطلين المحتالين، يكون بادلا. فإن كان مماطلا حتى ولو كان غنيا فإنه لا تجوز الحوالة ولا تصح، لأنه يكون على صاحب الدين ضرر. فالمليء من توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون قادرا على تسديد الدين الذي وحيل به عليه، والشرط الثاني أن يكون باذلا، إذا طلب منه الحق أدى بدون مماطلة وبدون مراوغة واحتيالات. ولهذا يقولون: المليء هو القادر بماله وببدنه. القادر بماله سدد، القادر ببدنه ما يماطل، ولا وإذا طلب إلى القضاء يحضر، خلاف الدين الذي على الوالد. إذا صار إنسان له دينا على والده لم يكن أحسنه أن يحيل به، لأنه ليس للولد مطالبة الوالد. لو قدر أن الوالد عليه دين لولده، فالوالد بإمكانه أن يمتنع من دفع الدين الذي عليه لولده، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذن فلا يحيل الولد بالدين على والده، لأنه يخشى أن الوالد يمتنع، وله حق الامتناع لأنه والد، ولا يقدر أن يشتكي، لأن القاضي لا يحق للوالد إذا شكاه الولد، لا يحق للوالد إذا شكاه الولد أنه ليس له الحق في هذا. أما الضمان فيأتي بيانه إن شاء الله. نأخذ الحوالة الآن.
نعم.
برئ المحيل لأنه نقل الدين من ذمته إلى ذمة مدينة، وقلنا أن صاحب الحق لا ضرر عليه لأن حقه مضمون وسيصل إليه سواء نقله من هذا أو من هذا، ليس عليه ضرر. وفي قبول الحوالة رفق بالمحيل. وقد تكون المصلحة للمحال أيضا، قد يكون إن ما يريد الدراهم في هذا البلد خاف عليها ولا، فيرغب إن يتسلم الدراهم في مكان آخر يسلم من حملها ويسلم، يكون في هذا مصلحة للمحال أيضا. نعم. اشترط في الحوالة شروط. الأول رضا المحيل، رضا المحيل لأنه حق عليه فلا يجبر على أن يحيل به على آخر. لو قال مثلا صاحب الدين أنا أبيك تحيلا على دينك الذي لك على فلان، قلنا له الخيار إن شاء أحالك وإن شاء سدد لك. قال لا أبيكم تجبرونه ويحوله، نقول لا ليس لك حق الإجبار، ليس لك عليه حق الإجبار، أنت مالك إلا سداد دينك، فإذا أراد يسدد لك هو لم يلزمه أن يحيلك. قال أنا ما أبي الدراهم بالبلد هذا، أبي بلد آخر وبهذا هو اللي بعد بكيف، وما يلزمون يحولك، ما نجبرهم يحولك، كونه يحولك برضاه واختياره شيء، أما إجباره لا، لأنه ليس عليه إلا أن يسدد الدين. الشرط الثاني أن يكون الدين المحال عليه مستقرا ثابتا، يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني ثابتا. فإن كان الدين المحال عليه غير ثابت لم تصح الحوالة، كالدين على الوالد مثلا، دين الولد على الوالد هذا غير ثابت لأنه بإمكان الوالد أنه يمتنع لأنه مال ولده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وصلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فلو امتنع الوالد من تسديد الدين لم يجبره الحاكم، أن هذا ماله، مال ولده ماله، فلا تصح الحوالة على الدين الذي على الوالد لأنه غير مستقر. وكذلك ثمن المبيع في مدة الخيار، لو أن البائع أحال بالثمن على لو أن المدين، لو أن المدين البائع المشتري البائع الذي باع السلعة، الذي باع السلعة أحال البائع بدين بثمن المبيع على دين له في مدة الخيار، الدين غير مستقر حتى ينقطع الخيار. مثلا تصور يوضح هذا بالصورة، مثلا باع سيارته على شخص بعشرة آلاف وشرط الخيار مدة أسبوع، فأحد السيارة الذي باعها صاحب السيارة الذي باعها عليه دين للشخص، جاء يطالبه قال أحولك على ثمن السيارة اللي أنا بعت على فلان، تبي مني 10,000 أحولك بها على ثمن السيارة. نقول الحوالة هذا غير صحيح لأن ثمن السيارة ما بعد استقر إلى الآن، لأن له الخيار مدة 10 أيام ولا بعد انتهى، فالثمن ما ثبت إلى الآن حتى تحول عليه ما استقر. فلا يجوز الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لأنه غير مستقر، يخشى أن يفسخ من له الخيار فلا يكون هناك ثمن فيفوت على صاحب الدين حقه. الشرط الثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا. جنس تحول ريال سعودي على ريال سعودي، او دولار على دولار، لك دولارات تحول على دولارات، لك ريالات سعودية تحول على ريالات سعودية، لك جنيه سوداني ولا انجليزي ولا مصري تحول على جنيه. اما ان تتحول مع اختلاف الجنس تحول ريالات على دولارات او العكس، الحوالة غير صحيحة لان الدينين مختلفان في الجنس. وهذا التحويل يكون صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض، صرف لا بد فيه من التقابض، ما يقبل الحوالة يدا بيد. هذا اتفاق الدينين جنسا، اتفاق الدينين جنسا. قدرا يتحول بمئة على مئة، مئة ريال على مئة ريال. أما لو حولت بتسعين ريال على مئة ريال على أنه يأخذ المئة كلها، هذا حرام لأنه ربا. واحد يبي منك تسعين ريال وانت لك دين على فلان مئة ريال، قال ما يخالف أقبل الحوالة لكن تخلي لي المئة كلها، خلي لي المئة كلها وزيادة عشرة. يقول هذا حرام وربا لأن الدينين مختلفان، الدينين مختلفان ولا يجوز إعطاء للربا ولا يجوز. أما لو كان له دراهم كثيرة على شخص واحد يبيع منه مبلغ وحول بمبلغه على من عنده له دراهم كثيرة، ما في معنى، وتبقى البقية في ذمة ذاك، في ذمة المخالف، ياخذ قدر دينه والباقي يبقى بذمة أنه عارف ما يخالف. لكن لو قال لا باخذ كل اللي على فلان وله أكثر من حقي، ولا هذا ربا ما يجوز. مثل حول التسعين على مئة ما يجوز، حول التسعين على مئة لأنه ياخذ تسعين وتبقى عشرة في ذمته، في ذمة المحال عليه لما يجي صاحبها ويطالبها، ما يخالف هذا، ما في ربا. حلولا فالوقتا يعني اتفاقهما وقتا، فلا يجوز أن يحيل بدين حال على دين مؤجل أو العكس، يحيل بدين مؤجل على دين حال ما يصلح هذا، لازم يحيل بدين حال على دين حال، أو دين مؤجل على دين مؤجل يتفقان في الأجل، كل منهم يحل في وقت واحد. أما إذا اختلف في الأجل فإنه لا يصح اختلاف الدينين، هذا مؤجل وهذا حال، أو هذا مؤجل بشهر وهذا مؤجل بسنة، لا يصلح، لازم يكون الأجل متفقا بالدينين. هذه شروط الحوالة باختصار. نعم نعم اقرأ. اللي عنده سؤال يكتب ورقة ويجاب عليه بعد الدرس. نعم.
أحدها ومعده الحقين، لأن الحوالة تحويل الحق، تحويل الحق ومعده، فيعتبر معده هو وسيلته، ويعتبر التمادن في الجنس والحجة والحلول والتأجيل. فلو أحال
هذا معنى قوله اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا، أو تماثل الدينين جنسا وقدرا ووقتا، المعنى واحد. نعم.
فلو حال من عليه أحد مثلين بالآخر ماذا يصح؟
مثل دولارات على ريالات أو العكس ما يصح، هذا إلا صرف، والصرف لا يصح من غائب. نعم.
ولو حال على المصرية المصرية أو على الصحاح المكسرة ماذا يصح؟
اختلاف الصفة، اختلاف الصفة. نعم.
ولو كان زي أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مقارنة لأجل الآخر،
اتفاق الدينين في الأجل في الوقت، يعني في الوقت حلولا وتأجيلا. نعم.
أن الشرط الثاني
أن يحيل برضا، رضا المحيل، اشترط رضا المحيل وهو من عليه الحق، من عليه الحق لا يجبر على الحوالة، له أن يسدد مباشرة وله أن يحيل على مدينة، خيار له. أما رضا المحال عليه فليس بمشترط، وكذلك رضا المحال ليس بمشترط. هذا صاحب الدين، صاحب الدين لا أنا ما أقبل الحوالة، أنا أبيك تعطيه أنت، أبيك تحوله، نقول لا ما تلزم أنه يعطيك، له يحولك، له أنه يعطيك وله أنه يحولك، لأن مقصودك تحصيل حقك وهو حاصل، سواء أخذته من مدينك أو من المدينة الآخر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، يعني فيجب على المحال أن يقبل الحوالة لأنه لا ضرر عليه، فلا يشترط رضا المحال ولا رضا المحال عليه، لأن المحال عليه يجب عليه تسديد الدين سواء لصاحبه أو لوكيله، سواء لصاحبه أو لوكيله فهو المحال. نعم، البديل عنه، ما هو وكيل الله لكنه بديل عنه، كل واحد يسدد لصاحبه الأصلي أو لصاحبه المحال الذي هو بديل عنه، مطلوب منه التسديد. لا قال لا أنا ما أسدد إلا لصاحبي اللي مدينا، هذا ليس لك في هذا خيار، أنت المقصود منك تسديد الدين سواء سددته لصاحبك الذي له الدين عليك أو سددته لبديله وهو المحال. نعم، لأنه لو امتنع الناس من قبول الحوالة تعطل هذا الجانب، فاتت مصالح الناس. فمن حكمة الشارع الحكيم أنه شرع الحوالة رفقا بالناس، تيسيرا عليهم في معاملاتهم. وأنتم ترون الآن الحوالة وش دورها في الاقتصاد، حوالات صار لها دور عظيم في الاقتصاد، لو منعت تعطلت مصالح الناس. نعم،
الشرط
الثاني
ان يحيل
الرضا، لان
الحق
عليه
فلا يلزمه
اداؤه
من
جهه
لاجلها ولا
يعتبر رضا المحال. يعني عندنا اطراف ثلاثه، الحواله فيها اطراف ثلاثه، محيل ومحال عليه ومحال، ايهم الذي يشترط رضاه؟ الطرف الاول وهو المحيل فقط، اما الطرف الثاني والثالث فلا يشترط رضاه، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، في رواية فليتبع، هذا أمر يقتضي الوجوب، ولا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا بما في ذلك من المصالح. نعم،
ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يشترط الحق بنفسه والوكيل، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبر،
ولكن المحال عليه الاداء اليه. هو لا يقال انه وكيل، يقال بديلا عنه، ما هو وكيل، هو يقبض بالوكاله، وانما يقبضه بالبدليه، بدل ان يسلمه لصاحبه الاول يسلمه لمن ينوب عنه ويكون بديلا عنه. نعم، ولكن
المحال عليه الاداء اليه كما يوكله بالاستفاء منه. الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر،
مستقر يعني ثابت، يخرج الدين غير المستقر، مثل الدين على الوالد، ومثل الدين في زمن الخيار في البيع، هذا غير مستقر،
نعم. الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر، لأنه
تضاهر بالله
المحال
عليه الدين
مطلقا
ولا يحكم بالرجل فيما هو معظم للسقوط والفشل. اي نعم، فلو احال على مال كتابه او ليس كتابا لم يصح، لانها تعرض للسقوط للفشل لاجل انتظار الكتابه. ما هي الكتابه؟ ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال، أن يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال، يقدمه لمالكه، فإذا قدمه عتق وصار حرا. هذا الكتاب. قال الله تعالى: وكاتبوا والذين يبتغون الكتاب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. معناه لو طلب منكم المماليك أن يشتروا أنفسهم بمال يؤدونه لكم ويعتقون، فإن الأفضل أن تجيبوهم ولا تمتنعوا من ذلك، لأن هذا فيه إعانة على الحرية وإعانة على العتق، ويكون الدين منجما يعني مقسطا، يعني يبغى العبد أنه يدفع الثمن جميعا يقسط عليه أقساط إلى ما يعتق. هذا دين الكتاب. فإذا تم العقد بين السيد وبين المملوك على هذا، صار المملوك مدينا للسيد، مدينا للسيد، لا يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط، لأن للعبد إنه يتنازل عن العقد، يقول هونت أنا بقت المملوك ما في الحرية، بقت المملوك ولا أريد الختام، له الحق فيها، له الخيار. إذن فيكون الدين الذي عليه غير مستقر، لأن للعبد تعجيز نفسه وإسقاط العقد الذي بينه وبين سيده، ما يلزم سيده، ما سيده ما يلزم بالعقد، لأن دين الكتابة عقد جائز بالنسبة للعبد، عقد جائز. العقد الجائز هو الذي يجوز فسقه، عقد جائز بالنسبة للعبد. نعم. وبالنسبة للسيد أيضا، لو أراد السيد يتنازل عن العقد له ذلك، لأن يعني عقد جائز لا لازم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام انه ما سدد فهو عبد، ولو ما بقي عليه من دينه الا درهم واحد. فللسيد يقول هونت، وللعبد ايضا يقول هونت، الدين غير مستقر. نعم.
ولا يكون ذلك
فيما هو معرض للسقوط،
فلا محاله على
زمان
الكتابه او دين السلام
ان يصح. دين السلام الذي تقدم لنا، دين السلام الذي سبق لنا شرحه وبيانه، وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. فاذا صار في ذمه زيد طعام لعمر دين سلم، لم يكن لعمر أن يحيل على زيد الذي المسلم إليه. لماذا؟ لأن دين السلم عرضة للفاسق، عرضة للفاسق، لأنه قد ما يجد عند الحلول، ما يجد الطعام، ما أصيبت الثمار عليه السلم، أزرع تلفت عليه السلم، ما عند الشيء. فيقال لصاحب السلم: أنت بالخيار، إن شئت أنك تفسح وتأخذ رأس مالك، وإن شئت أنك تنتظر لما العام القادم وتأخذ السلم الذي أسلمت، أنت بالخيار. إذا صار دين السلم ما هو ثابت، عرضة للفسق، لو عرض عارض ولا حصل شيء صار عرضة للفسق عند حلول الأجل، إذا ما استطاع المسلم إليه أن يوفي. فالسافر المسلم انه يفسخ ويستيرد راس المال ويقول بلاش من العقد ما صار شيء، او ينتظر يبقي العقد وينتظر لما يجيب الله طعام في المستقبل. نعم.
لانها تعرضوا
للسقوط
للفسق
يعني انقطاع المسلم فيه، يعني وقت حلولة. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره.
والحوالة صرف إلى غيره فلا يجوز. نعم.
ومال الكتابة معرض للسقوط بالعجل.
مال الكتابة عرفنا هو الدين الذي في ذمة المملوك يؤديه لسيده ويأتف، هذا دين الكتابة. وللمكاتب حق في الزكاة، يعان من الزكاة، من مصارف الزكاة، هو من مصارف الزكاة. قال تعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب المراد بها المكاتبون يعطون منها. نعم.
الشرط الرابع أن يقيل بمال معلوم.
نعم.
الشرط الرابع أن يقيل بمال معلوم، لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في المجهول، وإن كانت بحق بالحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه.
اشترط في الحوالة أيضا أن يكون الدين المحال به معلوما، يعني معلوم الجنس والمقدار والصفة منضبط. إن كان الدين مجهول، واحد مثلا عليه حق لفلان أو شرها لفلان، هذا الحق ما هو معلوم، ما هو معلوم، فلا تصح الحوالة به. نعم.
ومن أُمِل على مجيء لزمه أن يحتال، والمجيء الموسم.
نعم.
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أُتبع أحدكم على مجيء فليتبع.
والإتباع هو الحوالة، إتباع معناه الحوالة. شرط أن يكون المحال عليه مليئا يعني موسرا. وكذلك من الملاءة أن لا يكون مماطلا، يعني بعض الناس قد يكون غني لكنه مماطل، يتعب المحال، يتعب المحال صاحب الحق، يحصل عليه ضرر وقد لا يطيقه، يحتاج إلى شكاوى وإلى تعب وإلى يتضرر صاحب الحق. لا بد يكون المحال عليه باذلا فيتعب الطرف الذي يريد الحق منه. نعم.
ولأن للمحيط دفاع الحق لنفسه ومن وقد أصاب المحال عليه مصابه بالدفاع، فلم يكن للمحتال الامتناع. واختلف وإن ظنه عن الظالم لم يقرأ، وصار الدين عليهما ولصاحبه
مطالبه من جاء منكما. هذا الضمان دخل الان في الضمان، انتهت الحوال. الضمان في اللغه ماخوذ من تضمن الشيء، من تضمن الشيء اذا دخل فيه. تقول هذه الورقة ضمن هذا الكتاب، هذه الورقة ضمن هذا الكتاب، يعني أنها داخلة فيه والكتاب مشتمل عليها. الضمان مأخوذ من الضمن، وهو دخول الشيء في الشيء. وتقول هذا الكتاب يتضمن كذا وكذا، يعني يدخل فيه كذا وكذا. أما في الشرع فالضمان، فالضمان معناه تحمل الدين الثابت على شخص أو الذي يثبت عليه في المستقبل، كأن يقول أنا متحمل على فلان، بع عليه ونتحمل، أنا أضمن لك الثمن. أو يقول أي شيء بعت عليه أو أنا ضامن لك، فيقول مثلا أي شيء استداله فلان، يعلن مثلا في الجريدة أو يعلن في السوق، أي شيء استداله فلان ابن فلان فأنا ضامن لصاحبه. يصح هذا، يجوز. قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به وأنا به زعيم، هذا ضمان. زعيم يعني ضامن. فالهم أيهم بذلك زعيم، يعني من هو الذي يضمن هذا القول؟ أم نجعل المتقين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سألهم أيهم بذلك زعيم. من الذي ضمن لهم أن نجعل المسلمين كالمجرمين؟ من الذي ضمن هذا الكفار؟ يقولون نحن وياهم سواء، أو نحن أحسن منهم، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. من اللي تضمن لكم هذا؟ من اللي قال لكم ما تعذبون؟ الزعيم معناه ضامن. الضمان إذن أن يتحمل شخص ما على شخص من الدين أو ما يلحقه في المستقبل فهو ضامن له. وهذا من عقود الإرفاق أيضا. والقصد من الضمان الإرفاق، ما هو القصد الطمع. ليس للضامن أن يأخذ دراهم على المضمون، حرام. حرام أن يقول أضمنك وتعطيني كذا وكذا نسبة كذا وكذا، حرام. لماذا؟ مثل القرض، لأن القرض عقد إرفاق المقصود منه الأجر والمصلحة للناس، تيسير على المحتاجين. ليس المقصود من الضمان الاستثمار، الذي يضمن بدراهم بعوض على حرام، لأن المقصود من الضمان الإرفاق والإحسان، ليس المقصود الطمع. سامن، لأن المحتاج الناس ما يعرفون أو ما يعرفون شخصا، يحتاج أن واحد يضمنه لأجل باع عليه، ولأجل أنه يتولى أعمال، لأجل أنه يمسك مقاولات، ففيه مصلحة هذا. لكن لو قال الضامن لا أنا ما أضمن إلا دراهم، يقول هذا باطل حرام، لأن الضمان ما جعل للاستغلال، وإنما جعل للإحسان والأجر والرفق بالناس. وأيضا لو جاز هذا ما وجد الناس من يضمنهم. الفقير منين يبي يسوق دراهم للضامن؟ منين يبي يسوق دراهم؟ ما هو تعطل بعض الضمان. نعم. إذا صح الضمان، إذا صح الضمان فلصاحب الحق أن يطالب من شاء، يطالب من عليه الدين أو يطالب الضامن، له أن يطالب من شاء منهما، لأن دينه ثابت في ذمة الاثنين. هذا معنى التضمن، فرق ذمة المضمون داخل ضمن ذمة الضامن، فدين الشخص صار في ذمتين، ذمة المدين وذمة الضامن، له الخيار أن يطالب من شاء. فإن طالب المدين وسدد له برئ الضامن، إذا سدد المدين برئ الضامن، وإن سدد الضامن فإنه يرجع على المدين. قال أنا أسدد ما يخالف، ولكن ما يروح حقي. نقول له ما يروح حقي، حقيك بذمة المضمون، راجع المضمون وخذ منه حقك. نعم.
صاحبه
يعني صاحب الدين، صاحب الدين المضمون له. نعم.